فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج الفتاوى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الخطأ والزلل، هو ولي ذلك ومولاه. نبدأ أول الأسئلة في هذه الحلقة إن شاء الله. هذا سائل يقول: إن زوجتي ولدت توأما، فأنا أريد أن أعمل سنة العقيقة، فكيف يكون ذلك؟ وأرجو أن تبين شيئا من أحكامها. نقول وبالله التوفيق: أولا، يشرع ذبح العقيقة عن المولود، وإنما يشرع ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة، إما شكرا لله تعالى أو شكرا لله تبارك وتعالى، وإظهارا لنعمته وإظهارا للبشر بنعمته ومنته سبحانه وتعالى، وكذلك نشرا للنسب. فهذه من المعاني المقصودة لقضية العقيقة عن المولود. وأصل العقيقة معناها الذبح، قالوا عق يعني ذبح وأراق الدم، هذا هو أصل العقيقة. والعقيقة في الحقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول جمهور العلماء، فهي سنة مؤكدة يستحب للإنسان ألا يخل بها، وقد جاءت فيها عدة أحاديث، منها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم بسند صحيح وله شواهد، وقد علقه البخاري في الصحيح من حديث سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقته، أو مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما. معنى فأهريقوا عنه دما يعني اذبحوا عنه ذبيحة فيراق الدم. وقال صلى الله عليه وسلم: وأميطوا الأذى عنه. وأيضا في الحديث المشهور الذي رواه أيضا أبو داود والإمام أحمد وغيرهم بسند صحيح من طريق الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. ولهذا أخذ جمهور العلماء من هذه النصوص جميعا أن المستحب، وهي سنة مؤكدة كما ذكرنا، أن يذبح عن المولود هذه الذبيحة. السنة أن يكون هذا في اليوم السابع، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن لا يعني هذا أنه لا بد أن يكون في اليوم السابع، فهي في أصلها مستحبة كما ذكرنا، وكونها في اليوم السابع أيضا مستحب، لكنها لو فعلت قبل يوم السابع، لو فعلت بعد اليوم الأول من الولادة أو اليوم الثاني إلى اليوم السابع، كل هذا لا حرج فيه، بل إنها أيضا لا تفوت مع فوات اليوم السابع، يعني إذا تعدى اليوم السابع فلا حرج في هذا أيضا. نأخذ اتصالا أولا ثم نعاد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد إذن حضرتك أنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
أنا مبرمج في شركة ليها مواقع في جميع محافظات مصر، والشركة طلبت مني أعمل شاشة تظهر للموظفين يدخلوا من خلالها طلب مفردات مرتب ويكتبوا فيها سرد الطلب، وأغلب مفردات المرتب ده هي بتكون من أجل الحصول على قرض من البنك، لكن بعضها يطلب من أجل أسباب أخرى زي التقسيط أو كده يعني. لكن الشاشة لم تطلب إلا عندنا زاد الطلب على مفردات المرتب من أجل الحصول على القرض، فده يبقى يعتبر اشتراك مني في الربا أو كده أو في الاقتراض من البنك.
هو حضرتك الشركة اللي طلبت دي هي شركتك، ولا أنت شركة ستعمل هذا العمل لأجل تلك الشركة الأخرى؟
لا، دي شركتي
يعني شركتك
وفيها قسم اي تي، قسم برمجه.
نعم،
وانا مبرمج جوه.
نعم، مفهوم. يعني اقصد انت مبرمج لهذه الشركه، لكن لا تسوق لشركه.
انا مبرمج جوه، شغال جوه في قسم الاي تي بتاعها، في قسم البرمجه.
طيب حاضر، اجاوبك ان شاء الله. حاضر، ساجيبك ان شاء الله تعالى. نعود أولا إلى مسألة العقيقة حتى تكتمل الصورة فيها. نقول إن العقيقة لا تفوت بفوات اليوم السابع، بمعنى أن الإنسان لو أنه شغل أو أنه لم يكن جاهزا لأن يعق عن أولاده الذين ولدوا له مثلا في اليوم السابع وفات الوقت بعد ذلك، فليس بالضرورة أن يكون يوم السابع، إذا انتهى اليوم السابع يبقى خلاص انتهت فرصته في عمل هذه السنة. نقول لا، إنه لا يفوت بذلك، بل إنه لو استطاع أن يفعلها بعد ذلك بأسبوع فيكون في اليوم الرابع عشر، أو أن يكون بعد ذلك أيضا بأسبوع آخر فيكون اليوم الحادي والعشرين، فإن هذا حسن لأثر عائشة رضي الله عنها الذي رواه الحاكم وغيره بسند حسن، أنها ذكرت فإن لم يكن يعني في السابع، فإن لم يكن في السابع فليكن في الرابع عشر، فإن لم يكن فليكن في 21. فدل هذا على أنه لا يقتصر الأمر على أنه تكون العقيقة يوم السابع، بل لو كانت بعدها بأسبوع أو أكثر فإن هذا أيضا لا حرج فيه. بل إننا نقول إن هذا من عائشة رضي الله عنها، إن هذا تقدير، وهذا التقدير في الغالب عند أهل العلم لا يكون إلا من باب التوقيف، يعني لا يعني هذا قريب جدا أن يقال إن هذا التوقيف وهذا التوقيت إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذ به الحنابلة وهو قول عند المالكية رحمهم الله تعالى. بل إننا نقول إنه حتى لو تعدى الأمر إلى ما بعد 14 أو بعد 21 فإن هذا أيضا جائز ما لم يبلغ. ومن العلماء من قالوا حتى بعد بلوغ الصبي الذي ولد يشرع للوالد أيضا أن يعق عنه. مما ينبغي أن يعلم هنا أيضا فيما يتعلق بالعقائق أنه يجزئ فيها ما يجزئ في الأضاحي، كل ما كان مجزئا في الأضاحي فهو الذي يجزئ في العقائق، لأن قاعدة الفقهاء في هذا الباب أن أحكام العقيقة إنما تؤخذ من أحكام الأضحيات، بجامع أنها هذا دم يراق لله تبارك وتعالى وذاك أيضا دم يراق لله تعالى. فلما كان هذا الجامع أخذ الفقهاء رحمهم الله من ذلك أن هذه الأحكام في باب العقيقة تؤخذ من باب الأضاحي. ولهذا نقول إنه لا تشرع العقيقة إلا من بهيمة الأنعام، وهي من البقر أو من الغنم أو من الإبل، وهذا لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم إلا خلافا عن أبي محمد ابن حزم رحمه الله، فهو قول عامة الفقهاء إلا ابن حزم، إلا أن ابن حزم رحمه الله لما تبنى القول بخلاف ذلك لم يذكر له سلفا، وابن حزم القاعدة عند الفقهاء أنه إذا لم يذكر سلفا له فإن قوله يكون ضعيفا في هذه الحالة لأنه لا سلف له، وقواعده وأصوله تخالف في بعض المسائل أصول كثير من الفقهاء، ولهذا فإننا لا نأخذ بهذا في من فرد به ولم يعرض له سلفا من أئمتنا من السلف. فنقول إنه هو يعني ابن حزم يرى أنه يجوز أن يشرع أن يعق بديك أو بشيء من هذا، لكن الصحيح عند أهل العلم أنه لا يكون إلا بشيء من بهيمة الأنعام. وأيضا يراعى فيما يعني يذبح من بهيمة الأنعام يراعى هذه الأوصاف والأسنان يعني السن التي تراعى في الأضحيات، وكذلك العيوب، يعني إذا كانت الشاة معيبة مثلا عيبا يمنع الأضحية بها أو يمنع التضحية بها فكذلك يمتنع العق بها أيضا، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. هنا السائل كان يقول أنا الزوجة يعني أنجبت توأما، إما هذا التوأم إما أن يكون طفلين ذكرين أو أن يكون أنثيين ولم يوضح هذا في السؤال، وإما أن يكون أحدهما كذلك وإما أن يكون الثاني من النوع الآخر، فهذه احتمالات ثلاثة. على كل حال نقول إنه إذا كان إذا ولدت المرأة أكثر من طفل في بطن واحدة فإنه يستحب أن يعق عن كل رأس بعقيقة بلا خلاف بين أهل العلم، يعني لا يقولون لبطن واحدة إحنا على البطن نذبح، لا على الرأس بنذبح وليس على البطن كما يمكن أن يقال. وكما قلنا هذا باب استحباب، لكن نأخذ اتصالا ثم نعاود في هذا. تفضل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عندي سؤالين عم الشيخ.
تفضل، السؤال الأول.
عم الشيخ، السؤال الأول، المرأة تجي تعمل الأبراج زي كده صح ولا كده؟
تعمل إيه؟
الأبراج.
أبراج الحظ يعني؟ كده. أبراج الحظ؟
أيوة، الأبراج تحت الزواج زي كده، تعرف برجك وتاريخ عنوانك صح ولا كده؟
تمام. حاضر. وإيه السؤال الثاني؟
اني انا بص الرؤية تتحقق لما يكون الواحد طاهر.
حاضر. في حاجة تاني؟
لا. السلام عليكم.
حاضر. نعود مرة اخرى الى ما كنا نتكلم فيه في شأن الاضاحي، فقلنا انه المشروع عند اهل العلم انه على حسب عدد المواليد تكون عدد العقائق، وهذا باب مستحب كما قلنا، هذا ليس واجبا في قول جماهير اهل العلم. من العلماء قبل ان ندخل الى هذه، يعني بعضهم يقول طيب هل يجوز الان، انت قلت انه يعني يعق عن كل واحد من، طب انا المرأة ولدت ولدين او ولد وبنت او كذا، قبل ان ندخل طيب كيف يعق عنهما، ينبغي ان نعلم انه المستحب ايضا ان يعق عن الولد اذا كان ذكرا بشاتين مكافئتين، مكافئتين يعني متساويتين في الحجم او في القوة او في السمانة او في شيء من هذا، هذا معنى شاتين مكافئتين. وأن يعق عن الجارية يعني عن البنت إذا كانت أنثى يعق عنها بشات واحدة، هذه هي السنة، وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله، حيث استحب أن يكون عن الولد شاتان وأن يكون عن البنت شات واحدة. ومن العلماء من قال، وهذا هو الذي، طب نأخذ اتصالا ثم نعود. تفضل. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. تفضلي يا اخت زينب. نعم انا اسمعك.
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت حضره الشيخ عايز اسالك سؤال.
تفضلي يا اخت.
انا جوزي عنده ورشه المونتاج ومش عارفين نطلع زكاه المال ازاي نحسبها يعني.
حاضر إن شاء الله أجاوبك على دي إن شاء الله تعالى. طيب، فنقول المستحب أن يذبح الرجل في العقيقة عن الذكر شاتين مكافئتين، لما جاء في الترمذي وأحمد والنسائي أيضا بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. ويجوز إذا كان هو يعني معسرا شيئا ما أو لا يستطيع أن يخرج عن الولد الذكر شاتين، يجوز أن يخرج شاتا واحدة أيضا، لما رواه ابن عباس في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. ومن هنا أخذ الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله تعالى أن أو الشافعي وأحمد، عفوا الشافعي وأحمد، أخذوا أنه يستحب شاتين لكن يجوز أن يخرج شاتا واحدة عن الذكر. وأما هذا الذي قلنا أنه يجوز فهو المستحب عند أبي حنيفة وعند مالك رحم الله الجميع. على كل حال الأمر إن شاء الله سهل، وكل هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وما دام قد ثبت حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق كبشا كبشا، عندما يثبت هذا الحديث وهو ثابت على الراجح إن شاء الله تعالى، فهنا نقول إنه إذا عق بشات واحدة فإن هذا إن شاء الله سيكون مجزئا، لكنه إذا كان موسرا فالأولى أن يعق عن الغلام بشاتين وعن البنت أو الجارية أو الأنثى بشات واحدة. طيب، هنا الرجل ولد له ولد وبنت أو ولدان أو بنتان، يقول لها هل يجوزني أن أشركهم في رأس واحدة؟ هذه مسألة أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، والأقرب العلم عند الله الأقرب أنه لا يشرع التشريك في العقائق. الذين قالوا من أهل العلم أنه يشرع التشريك في العقائق، يعني يجعل عقيقة واحدة شركة بين الولد والبنت مثلا، حتى لو كانت من بقرة، ونحن نعرف أن باب الأضحيات تجزئ فيه البقرة عن سبعة، وتجزئ أيضا فيه يجزئ فيه الإبل أيضا، واحدة الإبل عن سبعة، فهل يجوز هنا في هذه الحالة لو عنده مثلا ولدين مفروض كان يبقى شاتين وشاتين، على المستحب من ذلك أنه يكون أربعة، فيقول أنا سأذبح بقرة هي تجزئ عن سبعة؟ من العلماء من قال هذا بناء على أن أحكام الأضاحي كما قلنا هي التي يؤخذ منها أحكام العقائق. ومنهم من قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام عقيقته، أو مع الغلام عقيقته، معنى عقيقته وأهريقوا عنه دما، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراق عن كل رأس رأس، فإذا كان كذلك فمن العلماء من قال الأولى ألا يشرك بين العقائق، وإن كان القول الآخر أيضا ليس ببعيد، وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أي الرقاب أعظم، قال أغلاها ثمنا أو أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. يعني بعض الناس يقول لك طيب أنا سأخرج البقرة والأقرة أغلى ثمنا أو الإبل حتى أغلى ثمنا بكثير من الشاة، لكننا نقول إن الأولى السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عرض على عائشة رضي الله عنها لما ولد لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ولد له ولد فقيل لعائشة عق عنه بجزور قالت معاذ الله ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شاتان مكافئتان. فكأن مذهب عائشة رضي الله عنها إنه الأولى حتى وإن كان الإبل وإن كان أغلى وإن كان يعني سيعم فيها النفع بشكل أكثر إلا أن اتباع السنة في هذا وذبح الشات هو الأولى وإن كان القول الآخر كما قلنا ليس ببعيد. هنا بقيت نقطة واحدة فقط أنه أحيانا أيضا لتمام الفائدة الناس يسألون يعني هل يجوز لي أن أذبح العقيقة وأن أوزعها أم لا بد أن أطبخها وأن يأكل الناس منها مطبوخا؟ فنقول المستحب أن تطبخ كلها حتى الذي سيتصدق به يتصدق به وهو مطبوخ، لكن وهذا مذهب جمهور العلماء وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله قد أجاز أن تفرق نيئة، يعني أبو حنيفة جوز أن الإنسان إذا ذبح يأخذ مثلا فخذا أو قطعة من اللحم يوزعه مثلا على الفقراء أو يتصدق بها أو يهديها، وهذا أجاز أن يكون هذا نيئا، لكن الأصل في العقيقة أن تطبخ، وحينئذ نقول إذا طبخت فلا ينبغي أن يكسر عظمها كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الأثر الصحيح عنها قالت تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها فتؤكل ويتصدق بها كذلك. فالمقصود أن هذه من الآداب أيضا التي ينبغي أن يعتنى بها في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. السؤال أخينا المبرمج في الشركة يقول أنا مبرمج في شركة وهي لها مواقع وقد طلب منه أن يعمل شاشة تظهر أو تظهر للموظفين وأن هذه الشاشة يعني يستخدمونها في بعض الاستخدامات منها ما هو الاستخدام الذي سيؤدي بهم إلى القرض، يعني من أراد أن يقترض قرضا مثلا من بنك وهذا القرض بلا شك أنه سيكون قرضا ربويا وهو محرم كما اتفق على هذا أهل العلم المعتبرين في هذا الزمان من المجامع الفقهية وغيرهم، فهل سيكون مساعدا لهم إذا فعل هذا الشيء وهو من صميم عمله مع علما بأن هذه الشاشة تستخدم أيضا في أغراض أخرى بخلاف هذا الغرض؟ فأقول يا أخي الذي يظهر والعلم عند الله أن الأصل في هذه الشاشة أنها تستخدم في عدة استخدامات، ومعنى كونهم يستخدمونها في استخدام محرم فالذي أراه والعلم عند الله أنه ليس عليك حرج في أن تفعل هذا، لا سيما وأنت لست عندك يعني تخيير في أن تفعل أو لا تفعل، لأن هذا من صميم عملك أن تفعل مثل هذه الشاشات وأن تهيئها للناس. فإذا كان كذلك فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا لا يتمحض شرا محضا من جهتك ولا يتمحض، وإن كان هو فيه نوع من أنواع التعاون، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله في حالتك أنك إن شاء الله مع كراهة قلبك لما سيستخدمونه أو سيستخدمه بعضهم لهذه الشاشة مما هو محرم، مع كراهة قلبك لهذا فأرجو إن شاء الله أن لا يكون عليك حرج في هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخت التي سألت سؤالين أحدهما تسأل عن أبراج الحظ، يعني تقول أن بعض النساء يذهب إليها مثلا ويقول أنا من مواليد الشهر الفلاني أو السنة الفلانية وكذا، فهي تستعمل ما يسمى بأبراج الحظ وتقول أنت من برج الحوت أو من برج الأسد أو من برج العقرب، ثم تقول أن هذا يعني هي ترى في الطالع له كذا وكذا وأنه أمامه شر أو أمامه خير، كل هذا ضرب من الكهانة التي لا تجوز، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن هذا يعني من أعظم الكبائر التي يفعلها الناس، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن قال من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة، أو لمن أتى عرافا فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهذا وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام على من يأتون إلى هؤلاء. أولا هؤلاء لا يعرفون من علم الغيب شيئا، وإن كان قد يسترق السمع على القول بأنه لا يزال يسترق السمع في بعض الأمور التي قد يوحيها الشياطين الجن إلى من يستعملون هذه الطرق، فحينئذ نقول هذا لا يعني الغيب المطلق الذي هو يعني لا يعني أنهم يعلمون الغيب، فهم لا يعلمون الغيب، قال الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو عن نفسه كما أخبر القرآن ذلك ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء، وقال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخفض بس صوت التلفزيون واسمعني من التلفون بارك الله فيك.
لو بالنسبة للموضوع المتوحشي
موضوع ايه؟
ممكن في عندنا يقول لك قال دفع البحور وقال على الثالث والشقة وكده ما حق مزارك يعني.
معذرة قول لي بالنسبة لموضوع ايه بتقول؟
موضوع الواحد متوفي
المتوفي ماله؟
يذبحوا له على الثالث عندنا وكده على الفكة قالوا ايه
يذبحوا له ليه عشان ايه؟
الفكة قال اسمها الفكة
اسمها؟
الفكة
فكة وبيذبحوها بنية ايه يعني ايه المقصود من الذبح ايه اللي هيحصل
مثلا جادي وبتاع يفرقوها قال لله
يفرقوها لله. طيب حاضر عندك سؤال تاني
مرحبا الله.
طيب تفضل. فنقول بالنسبة لقضية يا اخواننا ابراج الحظ هذه فيها ادعاء علم الغيب وهذا هو الكهانة المنهي عنها في الشرع ولا يجوز لأهل الإسلام أبدا أن يلتفتوا إلى مثل هذا. لا يجوز لأهل الإسلام أنهم يفتحون مثلا ما يكون في الجرائد من هذا القبيل أنه يقرأ يقول لك أن سأرى برج الحظ. حتى بعض الناس للأسف الشديد أنه يقول لك يا أخي أنا بتسلى فقط. لا يجوز لك يا أخي أن تفعل هذا فالوعيد الشديد وارد فيه. فأنت تخيل أنك أنت تصلي وأنه لا تقبل لك صلاة 40 يوما ده على اعتبار أنك لا تعتقد أن هؤلاء يعلمون الغيب. وأما من اعتقد أن هؤلاء يعلمون الغيب فهذا شرك بالله والعياذ بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد. لا يجوز لك يا أختي أن تذهبي إلى هؤلاء ولا الذين يقرؤون الفنجان ولا الذين يضربون الودع ولا الذين يفعلون هذا في الرمل ولا شيء من هذا لأن ما من أحد إلا وهو مغيب عنه علم الغيب ولا يجوز أن يعتبر أن أحدا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالسؤال الثاني هي بتسأل هل يمكن أن تتحقق رؤية الإنسان التي يراها في المنام حتى وإن لم يكن على طهارة؟ نقول نعم قد يتحقق هذا بل إن الرؤية قد تتحقق من الإنسان وهو كافر أصلا. يعني قد لا يكون الإنسان أصلا أهلا للطهارة كما قال الله تعالى إنما المشركون نجس. قد يكون الإنسان الكافر والكافر طبعا كثيرا لا يتحفظ من الطهارة ولا يهتم يعني بطهارته ولا شيء من هذا حتى إن الطهارة التي يفعلها ليست طهارة شرعية وليس لها اعتبار شرعي. ومع هذا فإننا نقول إنه قد تتحقق الرؤية وهذه تسمى حينئذ رؤية صادقة. فالرؤية إذا تحققت من الإنسان ولو كان كافرا تسمى رؤية صادقة. وأما الرؤية إذا تحققت وكانت تتحقق رؤيته من إنسان وهو إنسان مؤمن مصل يعني يحافظ على طهارته وما إلى ذلك فهذه تسمى رؤية صالحة. وقد ذكر القرآن لنا طرفا من ذلك فإن الملك الذي كان في عهد نبي الله يوسف عليه السلام رأى رؤيا وكان هذا الملك على الكفر لم يكن مؤمنا ولم يكن مسلما ومع ذلك تحققت رؤيته. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات إلى آخر ما حصل. فكانت هذه الرؤيا رؤيا صادقة وأولها يوسف عليه السلام وكانت كما أولها. فقضية أنه يكون الإنسان على طهارة أو لا يكون على طهارة هذه لا أرى أن لها صلة وثيقة بقضية أنه تتحقق الرؤيا أو لا تتحقق. قد تتحقق إذا كان هذا الشخص معروفا بتحقق رؤياه. نأخذ اتصالا. السلام عليكم. نعم.
دلوقتي في بحث مطوف فحضرتك بعد ما اشتريها وعايز يبيعها ممكن أنا أسقيها فيه
انا معذرة يا اخي هو الصوت فيه يبدو ان بتتكلم من موبايل او حاجة الصوت غير واضح. ممكن تعيد لي السؤال مرة اخرى؟ طيب هو الصوت للأسف مش واضح. نعتذر لك شيخ الاخ الذي اتصل. فنقول للاخت صاحبة السؤال عن الرؤية ما فيش علاقة بين كون الإنسان طاهر أو غير طاهر في قضية التحقق. نعم يكون الإنسان إذا بات طاهرا يعني بات في شعاره ملك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالملك يحفظه فيحفظه حينئذ من وساوس الشياطين. فإذا كانت هذه الرؤية من الشيطان مقدار حصول الرؤية للإنسان إذا كانت من الشيطان يكون أكبر لو كان الإنسان غير محافظ على طهارته. يعني لو أن الإنسان بات جنبا مثلا أو بات على غير طهارة فده ممكن يكون أكبر أكبر يعني تتسع لها أو يتسع له مساحة أكبر إن الشيطان يتسلط عليه ويخليه ويريه رؤية مثلا مما يكون تحزينا من الشيطان اللي هي الرؤية السيئة أو الرؤية التي يكرهها الإنسان. ده أكثر ما يكون إذا كان الإنسان غير طاهر. فأما قضية بقى كونها أنها تتحقق ولا تتحقق فهذا ليس بالضرورة ذلك. معنا اتصال.
فضل ايوه يا شيخ. بعدين حضرتك في واحد اشترى عربيه بالتقسيط من البنك.
ايوه.
فدلوقتي انا ممكن اشتريها منه واكمل الاقساط وعايز يبيعها. ممكن اشتريها منه انا واكمل الاقساط.
هتكمل الاقساط للبنك؟
اه اكمل الاقساط للبنك.
ولا هتدي له
ولا حلال؟
ولا هتدي له هو الفلوس وهو يسدد للبنك؟
لا انا لا هو اشتريها وانا هسدد بدائها. هو اشتريها وخلاص وما كانش في اتفاق حتى بيني وبينه يعني. فهو اشتريها وبيقفض بس بعد كده وعايز يبيعها.
انا
ممكن اكمل الاقساط بعد كده.
انا فاهم سؤالك. لكن انت ستسدد والعلاقة الورقية بينه وبين البنك ولا انت هتغيره في البنك فيكون العقد بينك انت وبين البنك؟
لا هيبقى العلاقة ما بيني وما بين الشخص ده.
لكن هو يعني كأنك انت تسدد له وهو يسدد للبنك.
طب ممكن حضرتك تقول لي الحالتين يعني
طيب
الحالتين يعني لو العلاقة ما بيني وما بين البنك ولو العلاقة ما بيني وما بينه؟
حاضر ان شاء الله. حاضر سأقول. معنا الاخ جمال لا يزال معنا جمال ولا؟
السلام عليكم.
معنا اتصال اخر. تفضلي. سلام عليكم وبركاته.
انا سمعت يا شيخ كنت عايز اسال. انا كان معايا ذهب وبعت جزء منه والفلوس بتاعته اشتريت بها ذهب تاني. فهو الايام دي هيعدي عليه سنه. فهل انا ادفع زكاته ولا استنى لحد ما عدى عليه كمان؟
اشتريتي ذهب في نفس اليوم ولا مرت مده بينهم؟
لا يعني انا اشتريته في نفس اليوم.
يعني بعت ده واشتريتي ده جددت الذهب يعني؟
يعني انا اشتريته وخدت فلوسه وبعدين رحت مشتري ذهب تاني.
طيب حاضر هجاوبك. ومرت سنه دلوقتي من الذهب الاولاني. طيب حاضر هجاوبك ان شاء الله.
شكرا. السلام عليكم.
اهلا بكم. وعليكم السلام. طيب السؤال الاخت اللي تقول ان زوجها عنده ورشة ألوموتال وهي يعني تريد أن تعرف كيف يزكون أموالهم. أولا بعد الاتصال إن شاء الله نكمل. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم يا أخت هبة. تفضلي. السلام عليكم يا هبة. ذهب اتصالها. طيب بالنسبة للورشة أولا يا أخوانا كل الصناعات أصحاب الصناعات وكذلك أصحاب السيارات اللي هم يعني يعملون على السيارات يعني سائق على السيارة مثلا اشترى سيارة ليعمل عليها سائقا ونحو ذلك. هؤلاء نقول كل الأصول الثابتة ليس في الشرع زكاة عليها. طيب نرجع لهبة مرة ثانية. السلام عليكم يا هبة. تفضلي. يبدو عندها إشكال في الاتصال. نقول يا أخوانا بالنسبة للزكاة فيما يتعلق بالمهن والحرف وما إلى ذلك كل ما كان من الأصول الثابتة سواء كان سيارة أو سواء كان مثلا يعني مكان معد ورشة سواء كانت أجهزة سواء كانت مثلا آلات بتستعمل في هذه الورشة كل هذا في الحقيقة ليس فيه زكاة في الشرع. لا يكون فيه زكاة في الشرع. طيب ما الزكاة تجي إزاي؟ الزكاة في مثل هذا تكون على الريع الذي يأتي من وراء هذا العمل. يعني مثلا الزوج هذا الذي يعمل في الورشة يتقاضى أموالا بياخد فلوس. هذه الأموال التي يأخذها كأنها أصبحت تماما كذاك الشخص الذي يعمل موظفا ويأتيه راتب شهري حتى ده بيجي له كل يوم كل يومين كل ثلاث أيام كل ده ما يضرش. الأموال التي أخذها هذه طبعا هو المال اللي بياخده بيصرف جزء على بيته وممكن يرجع شيئا من هذا المال في يشتري مكنة مثلا أو يشتري بعض المواد أو المون التي يستخدمه هو في ورشته ويبقى معه جزء من المال. هذا الجزء من المال اللي بيخزنه عنده في البيت أو الذي يدخره في بيته إذا كان يمكن أن يدخر. يعني بعض الناس ممكن يأتي مثلا من ورشته مثلا 5000 جنيه في الشهر وهو بيحط مثلا 2000 جنيه في الشهر في أو 3000 جنيه في شغله ويصرف في بيته مثلا 2000 ولا يبقى معه شيء ولا شيء يدخره. هذا لا زكاة عليه أصلا. ليس هناك زكاة على هذا ما دام هو يعمل نشاطا صناعيا ولا يبيع ويشتري ما عندوش تجارة. يعني الألومنيوم اللي بيشتغله ده مش بيشتري مثلا ألومنيوم ويبيعه خام عشان نقول إن هنا ثروة تجارية. لا ده هو بيعمل صناعة بيشتري الألومنيوم حتى يصنعه ثم يبيعه بالاتفاق مع التاجر أو مع أي حد من أصحاب العمارات أو أي شيء كان فيما يتعلق بهذا الشأن. فنقول كل ده ما عليهوش زكاة. اللي عليه زكاة هو إيه؟ اللي عليه زكاة هو القدر الذي يأخذه ويدخره في بيته. يعني مثلا هو بيوفر وليكن 1000 جنيه 2000 جنيه 5000 جنيه في الشهر، بيوفرهم بيضعهم على جنب. الخمس تلاف طول ما هم 5000 ما عليهمش زكاة. إذا بلغوا النصاب، إذا بلغوا النصاب، وقلنا أن نصاب الذهب هو المعتمد مثلا فيكون في قرابة 25,000 جنيه، أول ما يكملوا مثلا 25,000 هنا نبدأ يحسب عند أنه عنده بلغ نصابا، ومن هنا يبدأ يحسب السنة. إذا بقي هذا المبلغ موجودا إلى نهاية السنة الهجرية الكاملة، السنة القمرية الكاملة، في آخر السنة يخرج على المبلغ اللي كان مدخر. نفرض أنه قبل آخر السنة دي بشهر واحد مثلا احتاج أنه يشتري سيارة، أو بشهرين أو بثلاث شهور كان احتاج أن يجهز ابنته مثلا ليزوجها، واحتاج أنه يأخذ مبلغ، فخذ المبلغ كله وضعه ولم يتم السنة على هذا المبلغ، نقول أيضا لا زكاة على هذا المال أبدا، لأن الأصل في الزكاة أنها تؤخذ من الأغنياء فتعطى للفقراء، وهو حينئذ لا يكون غنيا حتى يكون عنده نصاب، وحتى يبقى هذا النصاب عنده حولا كاملا أو سنة قمرية هجرية كاملة. إذن طب ناخذ هاني أولا. تفضل يا اخي هاني.
وعليكم الشيخ
السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
معلش والله انا ليا مداخله بس يعني بخصوص اهل سوريا، ممكن اقولها بسرعه ولا
يعني؟ ما هو ده برنامج الفتاوى، انا يعني في هناك برامج كثيره ممكن حضرتك لو دخلت فيه ما يتعلق بهم جزاك الله خيرا يكون اولى. نعم. طيب اذا نقول بالنسبه للاخ اللي هو عنده ورشه، هذه الورشه المال الذي يتحصله من هذه الورشة ليس عليه فيه زكاة إلا إذا كان مدخرا لهذا المال، وبلغ هذا المال عنده نصابا، ثم هذا النصاب مر عليه سنة كاملة. أما كون أنه هو بيصنع ويجيله النهاردة 5000 وبعد أسبوعين 10000 وبعدين يصرف من الخمسة دول 2000 على البيت ورجع 2000 في الشغل ويبقى هذا الأمر هكذا وليس عنده مقدار مدخر من هذا المال، فهذا لا زكاة فيه والله تعالى أعلم. ونفس نفس النظام تماما في من يعمل على تاكسي مثلا، عنده سيارة أجرة، السيارة حتى لو كان ثمنها 100000، حتى لو كان ثمنها 70-80000 150000 حتى لو كان كذلك، فهذه السيارة لا زكاة فيها. طيب هو الآن يعمل ويدخل له مثلا في اليوم 150 جنيه ولا 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا أي ما يكون هذا المقدار، لو أنه المبلغ اللي بياخده ده بيصرفه وينفقه على أولاده أو كذا ليس فيه زكاة أيضا، ولا السيارة عليها زكاة ولا هذا الريع عليه زكاة. لكن متى يكون هذا الريع عليه زكاة؟ إذا بلغ هذا الريع نصابا ثم بقي هذا النصاب لم يتحرك، على القول الراجح من أقوال العلماء أنه لابد أن يبقى طول الحول لم ينزل. يعني لو جه بعد 6 شهور بعد ما كون بقى عنده 30,000 وبعدين السيارة مثلا احتاجت مثلا عمرة وليكن، والعمرة دي هتكلفه مثلا 5000 ولا 10000 وهتنزل القيمة المال الذي عنده وعن النصاب، وبعدين يبدأ تاني يعوده شهرين ثلاثة على ما يكمل النصاب، نقول له من يوم ما كملت النصاب انسى المدة الماضية كلها، ومن يوم ما كملت النصاب ابدأ احسب السنة أو الحول الجديد. هذا هو يعني الحكم فيما يتعلق في زكاة الورش وأصحاب الصناعات وما إلى ذلك. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نتوقف عند هذا المقدار إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أكبر الله
التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فاسألوا أهل الذكر تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا عودة مرة أخرى إن شاء الله تعالى إلى أسئلة الإخوة المتصلين. كان عندنا سؤال من الأخ السائل يقول إنه المتوفى عندهم في بلادهم يذبحون له ذبيحة ويسمون هذا الفكة، ويعني فهمت من سؤال الأخ إنه كأن هذا يعني كأنه عرف جار عندهم إنه كلما مات أحد ذبحوا عنه، فما أدري طبعا إذا كان هذه الذبيحة يقصدون إنهم بيوزعونها ولا أنهم يطبخون ويأتي الناس ويأكلون. على كل حال، إذا كان هذا بمثابة الطقوس التي تعارفوا عليها، فأرى أن هذا ليس متفقا مع الشرع في شيء، وإلا فهم لو كانوا يقصدون بهذا أنهم يعني يصنعون هذه الذبيحة والناس تأتي ويطبخون الناس تأتي، هذا خلاف مقصود الشرع. وإلا فمقصود الشرع أن الذين توفي لهم الميت هم الذين معنا اتصال. تفضل. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ.
تفضلي.
جوزي حلف عليا الاولى قال عليا الطلاق بالثلاثه ما دخل الرسيفر ودخله، والثاني قال عليا الطلاق بالثلاثه ما تلزميني، والثالثه قال لو اتكلمت في التليفون تقي طالب، وانا اتكلمت ونسيت.
طب هو لما قال لك لو اتكلمت في التليفون تبقى طالق، هو عايز يطلقك فعلا ولا هو بيقول لك كده عشان يخوفك؟
لا، هو كان في وعيه.
ايه يعني؟ هو مش راغب في الطلاق ولا حاجه، لكن هو عاوز يخوفك عشان ما تعمليش كده.
هو طيب. ايه
خلاص انا هجاوبك. حاضر، هجاوبك ان شاء الله. فنقول انه طيب قبل كده اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
بقول لحضرتك شيخ، دلوقتي ورثت ارض عن والدي، تمام؟ والارض ديت ان شاء الله ايه يعني لو جالي بيع انا ناوي ابيعها يعني ان شاء الله، بس هي ايه ما جالهاش بيع لغايه دلوقتي.
نعم.
ارض وغن، فهل ديت عليها زكاه كده ولا لا؟
طيب حاضر اجاوب.
ماشي.
ام نور، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي حضرتك.
ممكن مع حضرتك اسال حضرتك في مساله ميراث؟
اتفضلي يا اختي.
عن ليه أخويا كبير واخد ميراثنا، والدي متوفي بقاله 10 سنين، احنا ما طلبناهوش، احنا 3 بنات وولد متوفي وولد تاني.
الولد المتوفي ده قبل وفاة والدكم؟
لا، بعد وفاة الوالد.
يعني الوالد مات اولا وبعدين اخوكم مات؟
ايوه.
طيب يعني كانوا 3 بنات وايه؟
وثلاث ذكور، بس في واحد منهم توفى.
ما خلاص اللي توفى، المهم انه مات بعد الوالد. خلاص ماشي.
أيوة.
ثلاثة. تمام. وبعدين؟
بس هو عامل معانا مشاكل جامده، ووالدتي بيعاملها وحش وبيعامل اخوات البنات وحش، ولما بنطالبه بميراثنا بيعاملنا وحش. احنا ما طلبناهوش اصلا بحاجه، بس هو كل في دماغه ان احنا عايزين ميراثنا وعايزين حقنا.
طيب الميراث ده مكتوب لا يزال باسم الوالد ولا انتقل الى اسم الاخ؟
لا، هو ما فيش حاجه انتقل، هو في حاجات نقلها باسمه وفي حاجات لسه.
طيب حاضر. وهو واحد من الثلاثة اللي ذكرتيهم؟
أيوة. طيب أيوة حاضر. أيوة فضلت الشيخ، وبيعاملنا معاملة وحشة قوي وبالذات والدتي.
حاضر. طيب أخ مسعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا والله ليه سؤال بس.
تفضل يا أخي.
يعني. ليه واحد عنده واحد جار هنا جال حاجة غريبة كده، مش عارف بقى مظبوط ولا لا، قال إن جاله في المنام، الناس في الأرياف طبعا، جال واحد في المنام وقال له اللبن بتاع البقره بتاعك ما تذبحوش عشان في شفر الناس. المهم هو لم يبالي بالموضوع وباع اللبن في تاني يوم. المهم تاني يوم بالليل جاله حد برضه، بيقول جالي حد وقعدنا على السرير كده وقال لي انت اللي وزنقوا عليه جامد ماشي، وقالوا له ما تذبحش اللبن، اللبن فيه شفر للناس. ففي الصبح ما ذبحش اللبن، قال له جربه في فلان وفلان، وبالفعل جربوا في واحد وربيه كده وصح يعني، بس احنا مش عارفين الموضوع ده فتنه ولا
انت بتقول اللبن ده بودره يعني؟
لا لبن البقرة، لبن البقرة
بقرة. أصلا قلت لبن بقرة، يبقى أنت بتعمل إعلان للشركة اللي صاحبة اللبن ده، يعني لبن بقرة معينة،
وهو بدون ثمن، يعني قال وزعه للناس بدون ثمن وإن شاء الله ربنا يفتح عليك ماشي. فالناس فعلا بدأت تتوافد على الرجل دهوت، والناس يعني الموضوع انتشر بطريقة غير عادية، بس مش عارف الموضوع ده مظبوط ولا لا، مش عارفين نستندوا على المنام برضو ولا لا.
الراجل اللي رأى المنام ده انت تعرفه جيدا؟
ايوة راجل كويس، يعني راجل جرمة
راجل مصلي؟
ايوة صلي، يصلي بيت الله، يصلي في البيت اللي يعني.
طيب حاضر. طيب نعود مرة اخرى الى اتصال. طيب تفضل. السلام عليكم. تفضل يا اخي معاك. ذهب. طيب بالنسبة قلنا يا اخواننا في مسألة المتوفى الذي يذبح له، نقول اذا كانوا سيذبحون هذه الفكة التي يسمونها فكة، الحقيقة لا علم لي بالفكة هذه طبيعتها ايه، لكن اذا كانت المقصود منها انه طعام يصنعه اهل الميت ويأكل منه الناس الاخرون بمناسبة ان دول ميتين وجايين بقى يعزوا كده، فده خلاف مقصود الشرع، وإلا فالشرع قد دل على خلافه وعكسه، ان المقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني المفترض ان الناس الذين لم يمت لهم الميت هم الذين يأتون بالطعام لأهل الميت لأنهم مشغولون بميتهم، ده لو كان كذلك. طيب ناخد اتصال بعدين نكمل. السلام عليكم.
فضل. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك.
تفضل اخ عزت.
ايوه السلام عليك. من فضلك.
تفضل يا
انا حاطط فلوس في البوسطه. في البوسطه.
ايوه.
فهل ده حرام ولا حلال؟
حطيتها وديعه يعني مغلقه ولا تقدر تسحبها؟
حطيتها وديعه، حطيتها البنت لما عشان لما تتجوز.
اقصد يعني الوديعه دي مغلقه بمعنى انك ما تقدرش تسحبها ولا تقدر تسحبها في اي
وقت؟ لا بسحبها في اي وقت.
طيب
لا اسحبها في اي وقت.
اجاوبك. حاضر. اتفضلي الاخت ام محمد.
الو.
اتفضلي يا ام محمد.
ايوه امي. كلمي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي.
الو.
اتفضلي يا ام محمد اسمعك.
ايوه لو سمحت، هو زعل تاخد الحواجب حرام ولا حلال؟ عشان في مشكله مع جوزي عشان الحجر.
الايه بتقولي ايه؟ الفوائد، فوائد البنك يعني. طيب على كل حال سنعود لك ان شاء الله يا ام محمد. فنقول يا اخوانا بالنسبة للمتوفى ده خلاف المقصود ان هم يطعموا الناس، اذا كان المقصود من هذا انهم تعودوا مثلا اذا مات ميت يتصدق اولاده عنه مثلا وليكن من تركته بشيء يذبحونه ويعطونه للناس كصدقة اطعام عن والدهم، فهذا قد يكون له وجهة شرعية ما لم يكن نمس الحواجب. انا سمعتها كده لكن كأني مرة اخرى رجعت فيها. طيب الحواجب مش الفوائد. فنقول يا اخواننا اذا كان هذا من باب الاطعام عن الميت فهذا له وجه في الشرع، وجه في الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في بعض الاحيان ان الانسان لو تصدق عن ابويه باطعام بعد مماته، بل ان هذا يجزئ في كثير من الاحيان على مذهب جماهير العلماء فيما لو ان الانسان مثلا مات عليه صيام، فقالوا انه يطعم اولياءه عنه عن كل يوم مسكينا ونحو ذلك، اذا كان من هذا القبيل يكون ده شيء مقبول شرعا. لكن لو كان هم اعتادوا واخترعوا هذه العاده بحيث ان كل واحد مات يذبح عنه، اما بقى انهم فرحانين لانه مات فخلصوا منه، او لانهم زعلانين انه مات، يعني المهم الوضع ان يكون وضعا يعني يشبه وضع التشريع، يعني كانه شيء شرعوه من عند انفسهم، فانا اخشى ان يكون هذا من البدع المنكره، لكن الحقيقه ليس عندي يعني بيان كافي عن طبيعه هذا الفعل الذي يفعلونه. تفضلي يا اختي منى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي.
لو سمحت فضيله الشيخ.
تفضلي.
انا مباجي اصلي بيجيني وسواس في الصلاه. بفتكر كل حاجه بفتكرها ومش عارفه انتظم يعني بصلي كويس بس الوسواس بيجيني مش عارفه.
يعني تقصد ايه بالوسواس؟ انه بيذكرك بحاجات.
نعم.
في الدنيا ولا وسواس يعني بتقولي انك عملتي الحاجه وانت ما عملتيهاش وكذا؟ ايه معنى الوسواس عندك؟
حاجات بتيجي في دماغي اللي هي حاجات بتيجي في دماغي كتير, مش عارفة افتكر الدين اللي عليا, افتكر انا عملت كذا.
يعني الشواغل, يعني الشواغل,
والشواغل يقول لي لا مش هيستقبل منك صلاة.
طيب حاضر. الاخ مين رضا معنا, تفضل. السلام عليكم.
شيخ
تفضل. اخيرا
جزاك الله خير. ان الله يحبك في الله.
جزاك الله خير. احبك الله.
بس يا شيخ والله عندي ذهب, فانا عاوز ابيع الذهب ده, عاوز ابدله يعني ابيعه وازوده او اغيره.
نعم.
فيجوز لي انا اغيره على انا اديه لراجل يغيره له يجيب لي ذهب جديد مكانه, او ابيعه واكبر فلوس الاول.
حاضر, هجاوبك في تبديل الذهب. حاضر. طيب نرجع بقى للسؤال اللي هو الأخ اللي سأل عن شراء السيارة. يعرف رجلا اشترى سيارة من البنك ولا يزال عليها أقساط للبنك, وهو يريد أن يشتري من هذا الرجل هذه السيارة, وهو يقول يعني إيه الفرق بين الحالتين إن أنا أكمل للبنك أو كمش. أقول لك يا أخي هنا حالتين. الحالة الأولى الرجل اللي هو صديقك الذي اشترى السيارة هذا, هاب إن هو اشترى السيارة دي مثلا بمئة ألف من البنك وسدد مثلا 50,000 وبقي عليه 50,000. انت مثلا اردت ان تشتري منه السيارة, فتقول فتتفق معه انك تاخذ السيارة بمبلغ ما ايا كان هذا المبلغ, وهو اتفق معك حتى يعني يستطيع ان يسدد للبنك انك مثلا في كل شهر هتعطيه نفس المقدار اللي هو يدفعه للبنك. انت ليس لك علاقة بالبنك, انت لك علاقة انك بتشتري من هذا الشخص هذه السيارة, هو متورط مع البنك, ذاك شأن آخر. فأنت في هذه الحالة الذي يظهر والعلم عند الله أنه يجوز لك أن تشتري منه هذا, ما دمت قلت في أول كلامك أنه لم يكن بينكم اتفاق مسبق في أنه هو يشتريها من البنك وانت تسدد له بقية الإقساط, عشان ما تكونش أنت مشارك في العملية الربوية, لأنه أصل الشراء عن طريق البنك الغالب الموجود في دنيا الناس الآن أنه يأتي بطريق محرم وليس طريق صحيح, لأن البنك في الحقيقة بيقرض أحد الناس وهو يسدد ثم يرد له هذا مقسطا ومزيدا, فهذه فائدة ربوية بلا خلاف بين أهل العلم المعتبرين أو المعتبر قولهم في هذا الزمان. في الحالة طيب نكمل لك يا أخي, بس بعد ما نسمع سؤال الأخ علي. السلام عليكم شيخ علي.
تفضل. السلام عليكم.
تفضل يا أخ علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ, مش في حاجة في الدين فكر الأولويات؟
أيوة.
سؤال يعني.
ايوه اتفضل.
طب بقول لحضرتك دلوقتي اللجنه اللي بتعمل الدستور للشعب, احنا قمنا بالثوره وعايزين نشيل الظلم من على الشعب, مش ننهض بالفقراء الاول؟ احنا من سنه 1882 يا فضيله الشيخ, انا بقول حكم الدين من 1882 واحنا بتحكمنا قوانين. هذه القوانين لحد النهارده ظالمه. القوانين ظالمة. هل مفيش يعني مش مهمة مجلس الشعب النهاردة يعمل مفهوم آلية وقاية القوانين الأول؟ ما معنى كلمة آلية الوقاية؟ احنا شعب اضطهدنا يا فضيلة الشيخ, احنا في شعب مذلول لحد النهاردة, الفقر ازداد, عندنا الوباء الكبدي ازداد. هل مش من أولويات مجلس الشعب النهاردة اللي بصير يغير القوانين العنكبوتية اللي هي قهرت الشعب المصري؟ هل دي مش من أولى من الدستور؟ الدستور دي تشريعات لمنظمات اللي هتحكمنا, بس أنا بقول القوانين اللي قمعت الشعب العنكبوتية, يعني إزاي قوانين البنوك لحد النهاردة تعمل بالربا يا أخي يا فضيلة الشيخ؟ إحنا انتخبنا.
ما هو يا أخي علي, ما هو لأن الدستور القديم سامح لها أن تعمل بالربا, ما هو أنت عشان تغير القوانين أنت محتاج إلى أن تغير الدستور أولا. دي مش مسألة أولويات وغيره, ما هو القوانين الظالمة اللي موجودة اللي التي لم تنهض بالفقراء إلى الآن, لو أتينا الآن نحاول نغيرها سيحتجون لك أنك الآن تخالف دستور بلادك وتسن قوانين الدستور لا يسمح لك بها, فكيف ستصنع في هذه الحالة؟ في الحالة دي مش هينفع أنك تعمل كده إلا بعد أن تجعل الدستور سامحا لحصول ما تريده أنت. فالقضية هم في الحقيقة هم فعلا نفذوا ما أردت أنت من قضية الأولويات, فهذا أولى الأولويات الآن, لأنه أنت الآن إذا أردت أن تمضي على منع مثلا التعامل بالربا سيقف لك الواقفون ويقول لك لا, هذا يخالف الدساتير ويخالف الأوضاع التي اتفقنا عليها وليس من حقك أن تفعل هذا. فماذا ستصنع حينئذ؟ سيبقى الظلم باقيا وسيبقى الربا باقيا. فكلامك صح جدا في قضية الأولويات, ان احنا محتاجين بالاولويات فعلا, لكن لعلك مس يعني قضية انك يعني قد لا تكون متصورا, لان من الاولويات هي قضية الدستور دي, والا القوانين التي تريد انت حضرتك ان تغيرها سيقفون لك بالمرصاد بالدستور القديم. فأنت تحتاج إلى أن تفعل دستورا يعني يتوافق مع هذا العدل الذي ننشده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا المسؤولين عن هذا الشأن إن شاء الله تعالى. الأخ كما قلنا مسألة البنك شراء السيارة بالبنك، إذا كنت غير متفق مع هذا الأخ الأول وهو سيسدد كما سيسدد، هو براحته يسدد كما تريد، وهو يريد أن يبيع سيارته، لكن انتبه أن في نقطة مهمة، إذا كان هذا الشخص من شأنه أن يفعل هذا دائما يعني بيتاجر في السيارات بهذه الطريقة لا يجوز لك أن تشاركه في هذا. يعني إذا كان هو طريقته كده أنه يروح يشتري من البنك ويبقي بعض الأقساط ويجيب لها زبون ويطلع هو ويخلي الرجل يسدد عشان هو يسدد للبنك، إذا كانت هذه طريقته المعتادة وكان تاجرا بهذه الطريقة، فأرى أن شراءك منه في هذه الحالة سيكون معاونة على الإثم والعدوان وسيكون مشاركة له في رباه الذي راب به. لكن لو أنه رجل تورط كما يتورط كثير من المسلمين، أن أبواب الخير يا أخي أغلقت الآن إغلاقا شديدا، وكثير من إخواننا الذين يفتون في مثل هذه المسائل قد لا ينتبهون إلى أنه لم تفتح أبواب الخير بعد. يعني الآن أنت تمنع هنا وتمنع هنا وتمنع هنا وأنت لا تلتفت إلى أن أبواب الخير ليست مفتوحة، وأبواب التعامل الشرعي الصحيح عليها قيود كبيرة تحتاج إلى أن تزال هذه القيود. فالمقصود هنا إذا كانت طريقته هذا الشخص الأول انه دائما يشتري ويفعل هذا، اقول لا يجوز لك ان تشتري منه حتى لو لم يكن لك علاقه بالبنك. لكن لو انه انسان عادي من عموم المسلمين لم يكن يعرف الحكم الشرعي او كان مضطرا الى ان يفعل هذا وتورط في التعامل مع البنك وبقيت عليه اقساط وانت تريد ان تشتري هذه السياره منه، فحينئذ اقول لا باس ان تشتريها منه حتى لو كان هو اخذها بوضع محرم، فانه التحريم انما وقع عليه هو في عمليه اخذه لهذا المال، وهو في الحقيقة معط للربا وليس آخذا للربا، حتى نقول له أن هذا المال الذي حصل بنا أو السيارة دي تعتبر في عينها محرمة فلا يجوز التعامل بها. لا، في الحقيقة هو معط للربا وليس آخذا للربا، وبين المسألتين فرق دقيق. ففي الحالة هذه الأولى يجوز لك أن تشتري منه، كما لو كان هو رجلا كافرا أصلا وكان يتعامل أو كان يهوديا، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع اليهود وهم لا يتعاملون في الغالب إلا بالربا، بل إنه صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي ورهن عنده درعه في مقابل هذا البر أو القمح الذي اشتراه، فنقول هذه الحالة لا بأس بها. لكن الحالة الثانية اللي حضرتك أشرت إلى أنك تريد أن تعرفها، إنه هو يذهب بك إلى البنك فيجعل شيكات مثلا، إذا كان هو عند البنك شيكات أو كمبيالات أو شيء، يسحب الشيكات التي هي باسمه أو الكمبيالات التي باسمه والوثائق التي سيسدد بناء عليها ويضع اسمك أنت مكانه في البنك، فحينئذ تكون أنت بالفعل تعامل البنك معاملة ربوية، وحينئذ نقول لا يجوز قولا واحدا. أرجو أن يكون الوضع قد اتضح في الحالتين. الأخت التي سألت إن كان معها ذهب وباعت هذا الذهب واشترت به ذهبا آخر، والآن مرت سنة مثلا عام هجري، لو فرض أن هذا الذهب الأول كانت اشترته في رمضان الماضي مثلا أو كانت اشترته في شهر ربيع الماضي، وأنه لما جاء مثلا من شهرين ثلاثة جاءت وباعت هذا الذهب واشترت ذهبا آخر بهذا المال، فنقول لها يا أختي سواء انت بعت الذهب سواء بعتيه واشتريت غيره أو بعتيه وبقي عندك مال، ما دام حال عليه الحول فإنه يخرج الزكاة عليه. لماذا؟ لأن الأموال نحن نقدرها بالذهب، فالمال هو الذهب تماما، ما فيش أي فرق بين المال وبين الذهب. أنا مش عارف هو بقي عندي وقت ولا لا، لأن أنا عندي أسئلة كثيرة، ممكن ناخد دقيقة طيب أو اتنين. طيب ناخد دقيقتين بس نمر على الأسئلة بسرعة. الأخت اللي سألت عن أن زوجها قال علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، الظاهر من هذا من أفعال الناس أنه لا يقصد طلاقا وأن هذا الطلاق لا يقع، لكنه لو أقسم عليها وقال لها علي الطلاق ما تعمل الشيء الفلاني وفعلته، أنه عليه هو كفارة يمين، وأرجو أن يكون ممن ينتبه إلى هذا وأن يكفر، وإن كان حال أكثر الناس والعياذ بالله لا ينتبه إلى هذا ولا يلتفت لا إلى كفارة ولا غيره. أما قضية الطلاق فالظاهر يا أختي أنه ده لا يقع طلاقا ولا فيه طلاق ولا حاجة. الأخت اللي اتكلمت عن الميراث فهي قالت أن أخوها أخذ الميراث، طبعا هذا شأن عظيم جدا لن يتسع المقام أن احنا ننصحه بنصيحة، لكننا نخوفه من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نقول لهذا الأخ عليك أن ترجع حقوق إخوتك جميعا بما يرضي الله للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن تعطي أمك سدس هذا المبلغ الذي ورثته عن أبيك، وعليك أن تعطي أولاد أخيك الذي مات بعد أبيك أيضا نصيب أبيهم في هذا الميراث. عندنا ايضا سؤال الاخ اللي قال اللي حطت فلوسه في البوسطة لاجل بنتي. انا انصحك نصيحة، الوضع في البوسطة وطبيعة التعاقد هي طبيعة ربوية، فيأخذ الانسان عليها فوائد وهو في الحقيقة قرض، وهذا القرض يعتبر ربا باتفاق اهل العلم المعتبرين. فانا انصحك ان تسحب هذا المال وان تحتسب هذا على الله، وان تتعوض في بعض في بنك او مصرف مما يتعامل بالاسلام فقط، كمثلا بنك فيصل، وهذا ليس يعني ليس اعلانا لانه لا يوجد فيما أعلم في مصر إلا هذا البنك، لكن لعله إن شاء الله أنه عما قريب سيكون هناك بنوك إسلامية كثيرة. الأخت أم محمد لما سألت عن الحواجب، لا يجوز يا أخت أم محمد للمرأة أن تأخذ شيئا من حاجبها، هذا النمص محرم باتفاق أهل العلم، ليس أحد من أهل العلم يرخص في هذا، وعلى زوجها أن يتقي الله تعالى ولا يأمرها بشيء من المحرمات. الأخت اللي بتقول الوساوس الكثير في الصلاة، عليك أختي أن يعني تعتمدي على الله سبحانه وتعالى، وأن تكثري من الدعاء أن يذهب الله تعالى عنك هذا الشواغل، وأن تعتبري وأنت تصلين أنك تقفين أمام الله سبحانه وتعالى الذي له الملك كله وله الحمد كله، وهو العظيم الذي ينبغي أن تنحني أمامه الجباه. إذا تستحضرت هذا إن شاء الله سيكون هذا في فضل كبير. الأخ رضا اللي بيقول عندي ذهب وأريد أن عايز أبدل الذهب، أقول له يا أخ رضا لا يجوز لك أن تدفع ذهبا في مقابل ذهب، لأن هذا يسمى ربا الفضل، لابد أن يكون هذا المقدار بنفس هذا المقدار حتى لو كان نوع الذهب يعني مختلفا. فاختصارا ولعلي ان شاء الله افصل في وقت اخر، اختصارا اقول لك ادفع الذهب القديم، خذ مالك من الرجل، اشتري مرة اخرى سواء منه او من غيره. اذا قال لك لا انا ما ببيعش بس، فانت ما تاخدش منه في هذه الحالة، لانه هنا سيكون معاملة ربوية، لكن خذ منه المال، وان شئت بعد ذلك انظر عنده، اذا وجدت شيئا مناسبا لك خذه، اذا لم تجد شيئا مناسبا اذهب بمالك واشتري من مكان اخر حتى لا تخرج في هذا. واما سؤال الدستور فقد اجبنا عنه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لصالح القول والعمل، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم